مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. بنلاحظ باستمرار أن ناس كثيرين يسمعون ولا يعملون بما يسمعون، وبنلاحظ أيضا أن فيه ناس عندهم أخطاء ثابتة في حياتهم وخطايا متكررة في كل اعتراف، مما يدل على أنهم لا تغيروا ولا تابوا. فإيه السبب في كل ده؟ لعل السبب نمرة واحد أنهم لم يحولوا الفضيلة من اقتناع نظري إلى حياة عملية، وأيضا لم يتدربوا على حياة الفضيلة ولم يتدربوا على ترك الخطيئة. إذن الحل انهم يخشوا في تدريب عملي لاكتساب الفضيلة من جهة ولترك الخطية من جهة اخرى. يحتاج الانسان بين الحين والاخر ان يجلس الى نفسه ويحاسب نفسه جيدا، ولا يترك تيار العالم يبتلعه وينسيه كيف يعيش. تقعد بينك وبين نفسك تقول أنا ماشي فين. ويحتاج أيضا في هذه الجلسة أن يكون صريحا مع نفسه، لا يبرر نفسه ولا يجامل نفسه، ويدرك ما هي خطاياه، ويفكر ما أسباب هذه الخطايا، وما الطريق إلى التوبة، وكيف يدرب نفسه على الحياة، على الحياة مع الله. في الحقيقة مسألة التدريب مسألة نجدتها حتى في الحياة العملية، حتى في الحياة العلمانية، موجودة في كل حتة. يعني مثلا الطفل من صغره بتدربه أمه كيف يمشي، كيف يتكلم، كيف يأكل، كيف يعيش، لازم بتدربه. الأم اللي تشيل ابنها على كتفها باستمرار ده يصاب بلين في العظام، لكن تدربه، تسيبه يمشي ويقع ويقوم ويقع ويقوم، وتحافظ على الآخر، بتدربه على كل حاجة. التدريب بنجده حتى في الرياضة، الناس بيتدربوا في الرياضة، ما بيطلعوش نجوم في الرياضة من غير تدريب. حتى قبل ما بيخشوا في ماتش مهم بيتمرنوا تدريب خاص، وكل ما يعملوا ماتش كورة يكون المدير الفني بتاع الفريق والمدرب قاعد يشوفهم بيغلطوا في ايه، وكان ممكن يبقوا احسن لو انهم عملوا ايه، ويقعد يقول لهم ايه اللي تعملوه وايه اللي كان يجب يتعمل. واحيانا ياخدوا فيلم للي بيحصل ويتعرض نقطة نقطة، تتعرف الاخطاء وكيف يمكن. كل حاجة عايزة تدريب، السباحة عايزة تدريب، الفروسية ركوب الخيل عايز تدريب، من أفضل الناس الذين دخلوا في التدريبات جماعات اليوجا. جماعات اليوجا بيتمرنوا في تداريب روحية وتداريب جسدية أيضا. يعني الشخص بتاع اليوجا من ضمن التداريب الهامة عنده تداريب التنفس، يقعد كده فوق طلق وياخد نفس طويل جدا ويخرجه، ونفس طويل ويخرجه علشان ينظف صدره من اللي فيه ويدخله هواء نقي يفيده. عندهم تداريب رياضية كثيرة وتداريب نسكية وتداريب نفسية في منتهى العجب هؤلاء الناس. ولذلك بيكونوا أشخاص روحيين مع أن ليس لهم الروح القدس كما في المسيحي. نلاحظ أيضا أن في تدريب ذكاء، تدريب ذكاء عشان الواحد يشغل عقله ويفكر. لما انت يكون ابنك جاي من المدرسة وقاعد يحل ومش عارف، ما تجيش تقول له تعال الحل يكون كذا، لا سيبه يفكر، وان ما عرفش زقه خطوة واحدة وسيبه يفكر، اسأله كم سؤال يخليه يفكر، لكن لا تلقنه العلم تلقينا. طريقة التلقين دي بدأت تنتهي في اسلوب التربية من ناحية العلم، بقى لازم يتدرب ازاي يفكر، كيف يشترك التلميذ مع الاستاذ في الدرس. في بلاد كتير اجنبية يدوهم المقرر ويقول له خد ادي الكتاب واقراه في البيت وهندرسه الاسبوع الجاي، وفي الاسبوع يناقش ما مدى ما استوعبه وما لم يستوعبه. لازم يتمرن الانسان على التفكير. لو جالك ابنك وسألك اي سؤال حاول انك تنمي التفكير فيه، لكن ما تخليهاش مسألة تلقين على طول على طول كده. في تدريب على آلات بالنسبة للشخص العادي بيتدرب على المكن، بالنسبة للشخص المثقف بيتدرب على الكمبيوتر، بيتدرب على الفاكس، بيتدرب على حاجات عقلية كتيرة يعني. لكن لابد من التدريب عند الإنسان. من أهم التدريبات اللي بتعطى للناس تدريبات لرواد الفضاء. تفتكروش رواد الفضاء اللي بيركبوا سفينة ويروحوا للقمر ولا المريخ، دول بيروحوا على طول. ده في تدريب شاقة جدا، ساعات يحطهم في أوضة ضلمة يومين أو ثلاثة يشوفوا إيه أعصابهم ماشي إزاي. ساعات في ناس يمرنوهم إزاي ينطوا على جبال، يمرنوهم على حاجات في الميكانيكا بتاعت السفينة الفضاء عشان لو حصل فيها أي عطب يقدر يصلحوا. يدربوهم من نواحي طبية عشان لو حصل لهم أي حاجة يقدروا يعالجوا نفسهم. يدربوهم على استعمال الأكسجين اللي موجود في الأنابيب اللي بيحملوها. بيتدربوا تدريب شاق جدا لغاية لما يؤهل الواحد فيهم انه يبقى من رواد الفضاء. في تدريب اخرى بياخدوها الناس اللي هو مثلا الفيزيوثيرابي، العلاج الطبيعي، بياخد تدريب يتعالج بيها غير الرياضة عموما اللي بياخدوا حاجات للصحة واللعب السويدي. كل دي تدريب. في الحياة الروحية أيضا فيها التدريب. بولس الرسول بيقول تدربت أن أشبع وأن أجوع، أن أنقص وأن أستفضل، وبيقول صارت لنا الحواس مدربة، الحواس الروحية بتكون إزاي تبقى مدربة. يعني تصوروا مثلا سؤال من الأسئلة أقوله لكم وتفكروا فيه على مهلكم، كيف يستطيع الإنسان أن يميز صوت الله داخله من أي صوت آخر؟ ده صموئيل النبي في طفولته لم يكن يعرف هذا، فلما ربنا كلمه افتكر ده صوت عالي الكاهن، لغاية لما تدرب زي ما بيقول بولس الرسول صارت لنا الحواس مدربة، مدربة تدريب الروح. كيف نميز صوت الله فينا؟ يا بناس بيهلكوا نتيجة انهم ما بيعرفوش دي. يقول الروح بيقول لي، ويمكن ما يكونش هو الروح، يكون اي حاجة تاني. واحد يقول انا حلمت حلم من ربنا، وجايز ما يكونش الحلم من ربنا، جايز يكون اي حاجة تاني. لذلك معلمنا يوحنا الانجيلي بيقول في يوحنا الاولى اصحاح 4:1 امتحنوا الارواح هل هي من الله. الناس اللي بيتدربوا بيعرف الحاجات دي جايه من ربنا ولا لا. القديس الانبا انطونيوس مره جوله ناس وكانوا جايين له في السكه، والحمار اللي كان جايين به مات في الطريق، فسألهم عن الموضوع ده، قالوا له عرفت منين؟ قال لهم جاء الشياطين في حلم وأخبروني. جم الشياطين في حلم وأخبروني. استطاع أن يميز الصدى من الله ولا من الشيطان؟ كانوا الشياطين ساعات يصحوه منهم عشان يصلي، فكان يقول لهم أنا أصلي حينما أريد ولكن منكم لا أسمع. إذا استطاع يميز إن ده صوت من الشيطان وليس من الله. وهكذا كتير من الناس ليهم الحواس مدربة، بيعرفوا إزاي يميزوا صوت ربنا من أي صوت آخر. وربنا يسوع المسيح قال الحكاية دي، الخرافي تعرفني وتعرف صوتي وتميز صوتي عن صوت الغريب. ليه؟ لأن ليها الحواس مدربة، أصبحت بالتدريب تعرف أين صوت الله وأين صوت الغريب. نلاحظ أن ربنا نفسه استخدم طريقة التدريب دي في معاملته لقديسيه. يعني بعض من هؤلاء القديسين دربهم عن طريق الرعي. موسى النبي في أول حياته كان شديد، رجل قائد جيش من جيوش فرعون وشديد، لقى اتنين بيتخانقوا عبران ومسرح، ضرب المسرح. الله، هو انت عنيف بالشكل ده؟ ناخدك بقى وندربك. خد ربنا موسى العنيف هذا ودربه في الرعي الغنم. دايما راعي الغنم يكون شفوقا على غنماته بهدوء، لان لو استعمل العنف يموتوا في ايديه. لغاية لما موسى العنيف الذي قتل انسانا في اول حياته تحول الى موسى الذي قال عنه الكتاب في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. دربوا ربنا عن طريق رعي الغنم، لدرجة ان ربنا لما شاء ان يغضب على الشعب بعد عبادة العجل الذهبي توسط فيهم موسى وقال له ارجع يا رب عن حموه وغضبك واندم على الشر. ده ايه الكلام ده؟ واحد بيهدئ غضب الله؟ ربنا دربه من انسان عنيف لغاية لما حوله الى انسان وديع. من هذا النوع ايضا يوحنا الحبيب واخوه يعقوب ابن زبدي. دول كانوا عنفاء. اوعوا تفتكروا يوحنا الحبيب اللي اتكلم كتير على المحبة انه بدأ بالمحبة، ابدا. ده لدرجة ان المسيح سماهما ابني الرعد، هو نرجس ابني الرعد، لانهم تتلبزوا في الاول على يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان شديد، اخذتم المسيح وبدأ يدربهم على الحب، لعل من التدريب الجميلة التي دربهم بها على الحب لما احدى مدن السامرة رفضت ان تستقبله واغلقت ابوابها في وجهه، يوحنا ويعقوب قالوا له بنفس العنف اللي كان عندهم، قالوا له اتشاء يا رب انك تنزل نار من السماء فتحرقهم، تنزل نار من السماء تحرقهم. قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. بدأ يدربهم على الحب، قال لهم الشغل ده مش بتاعنا، مع نفس الطريقة بتاع بطرس مد ايده بالسيف يقتل واحد، قال له لا، من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، ده مش اسلوبنا. فاحيانا التدريب بيكون بالتعليم وبالتوعية وبالتربية. وهكذا السيد المسيح لما بدأ مع تلاميذه كان بيبعتهم في رحلات تدريبية، وبعدين يشوف أغلاطهم ويصححها، زي ما ورد في لوقا 10 عن 70 تلميذ انهم رجعوا فرحانين وقالوا له حتى الشياطين ايضا تخضع لنا باسمك. فقال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في السماوات. اذا بيدربهم. والاثني عشر برضو دربهم في متى 10، قال لهم تعملوا كذا وكذا وكذا، رحلة تدريبية مع نصائح مع الاسلوب اللي ينبغي انه يسلكوا به. وفي الاخر لما جت في معجزة زي 5 خبزات والسمكتين وقالوا له ما عندناش، وقالوا له ابعت الناس للقرى يأكلوا، قال لهم لا، اعطوهم انتم ليأكلوا. انتم مش فاكرين اللي حدث في المعجزة كذا وكذا وكذا. ربنا بيدرب اولاده. فترة 3 سنين تقريبا او 3 سنين شوية اللي عاش المسيح مع تلاميذه كانت فترة تدريب وتعليم ومعرفة الاخطاء ومعالجتها. واحد زي موسى الاسود كان قتل قتلة وكان صعب وشديد، لدرجة اول ما جه الدير كانوا خايفين الرهبان منه، الرهبان كانوا خايفين منه. اخذه القديس ايسو زوروس وقعد يدربه شوية بشوية لغاية لما بقى موسى الوديع الطيب المحبوب من الكل والذي يحب الكل. بالتدريب. ما تفتكروش ان موسى الاسود دخل الدير في لحظة من الزمان خلع الانسان العتيق ولبس انسان جديد، لا ابدا، دخلتها واحدة واحدة بتدريب، بدليل ان مرة هجموا عليه شوية لصوص. بعد ما بقرا هجموا عليه شوية لصوص، فامسكهم وربطهم بحبال وشالهم وراح بيهم لقديس إيسيزوروس وقال له اعمل فيهم ايه دور. ما كانش لسه وصل الى موسى الوديع، شوية بشوية. لكن المهم ان موسى الاسود كان يخضع نفسه للتعليم، كان يخضع طباعه للفضيلة، فكان ينمو شيئا فشيئا بالتدريب. ما الناس على انواع، في نوع ربنا على طول بالنعمة يرفعه لفوق، وفي ناس يمشيهم خطوة خطوة بالتدريب لغاية لما يوصل. ربنا درب الناس دول على التوبة وعلى الفضيلة وعلى الوداعة. درب داود على الصلاة بالناي والمزمار والقيصار في رعي الغنم، خلاه يرعى الغنم ويغني لهم. أسعد غنمات في الدنيا متهيأ للغنمات اللي كان بيغني لها داود النبي ده، إيه ده؟ ومن الغنى ورا الغنم بقى يغني لربنا نفسه، وبعدين بقى يعلم الناس الغنى، يقول سبحوا الرب تسبيحا جديدة، في بعض الترجمات غنوا للرب أغنية جديدة، في بعض الترجمات كده، بدل ما يقول له سبحوا للرب تسبيحا جديدا يقول غنوا للرب أغنية جديدة. علموا الغنى، وبالغنى علموا الصلاة، وإيه تاني؟ ودربوا على العبادة بالتجارب. هو كل واحد ربنا له أسلوب في التدريب، دربوا بالتجارب. مشى وراه واحد زي شاول الملك يطارده من برية البرية ومن مدينة المدينة ويهدده بالقتل، وحاجة صعبة، وده يصرخ للرب يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. دربوا على الصلاة، ودربوا على الإيمان، ودربوا على الإيمان، فبقى يقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء. نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. بدأ يعلموا الصلاة، يعلموا الايمان، يعلموا الحفظ الالهي، يدربوا على كل هذا، لدرجة ان داود بقى يقول المزمور يطلب فيه الطلبة، وفي نفس المزمور يشكر، في نفس المزمور بالإيمان يشعر بالاستجابة بالإيمان، لأنه تدرب على كده، تدرب في حياة الإيمان مع ربنا. التجارب في أوقات كثيرة بتكون نوع من التدريب الإلهي، تتدرب ازاي ترفع عينيك الى فوق وتقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. تتدرب ازاي تصبر وتنتظر الرب، تتدرب على انك انت لا تعتمد على ذاتك وانما تعتمد على الله اللي بيعمل كل شيء، كلها تدريب. لذلك قال الرسول يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. فربنا بيدرب أولاده، بيدربهم بأنواع وطرق شتى عشان يبقوا قديسين، زي ما ربنا درب قديسيه الكنيسة كانت بتدرب أولادها. يعني سؤال كبير رد عليه تاريخ الكنيسة، السؤال هو كيف أعدت الكنيسة أولادها للاستشهاد؟ كيف دربت الكنيسة أولادها على احتمال الألم وعلى حب الاستشهاد؟ تدريب. بدأت الكنيسة تعلم أولادها بالنسك، تعلم أولادها أن يقتنعوا بفناء هذا العالم، تعلم أولادها بحب العالم الآخر، بعبارة لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. تعلم أولادها أن الاستشهاد لحظة وخلصت ويلاقي نفسه في السماء. دربتهم بعدم محبة العالم والأشياء التي في العالم. وزي ما قال بولس الرسول، يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه. دربتهم. علشان كده بقى الاستشهاد سهلا عليهم. وضعت كتب في القرن الثاني والثالث، الكتب عبارة عن حث على الاستشهاد، حث على الاستشهاد، موجودة في مجموعة الباترولوجي ومترجمة، حث على الاستشهاد. ده من ضمنهم حتى أوريجانوس طلع كتاب اسمه حث على الاستشهاد، وكثير من أباء القرن الثاني والثالث. الكنيسة دربت أولادها، دربتهم على الاستشهاد، دربتهم أيضا على الصلاة، صلوات الأجبية، الصلوات السبعة أثناء النهار، ما هي تدريب من الكنيسة، يدربوا الإنسان أنه يصلي باستمرار، ما تمرش عليه ساعتين أو ثلاثة إلا ويصلي. دربتهم بالاستيقاظ في نصف الليل وصلاة نصف الليل، يعني يضرب الجرس ويصحى الرهبان في الدير يصلوا صلاة نص الليل. ده صلاة نص الليل كانوا يصلوها العلمانيون أيضا والغيب دلوقتي. والكنيسة تقول لهم قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. تين سينو ايه ابشوي نيشير انتبعيني، قوموا قوموا اصحوا. فاكر سنة 54 في الدير، كان أول سنة ليا في الرهبنة، وكان جه المعلم مخيل، المعلم الكبير، وبيعلم الناس بعض الرهبان وبعض الأسس الجداد بعض الألحان، وكان بيديهم تين سينو كبيرة، تين سينو حاجة بقى. أنا كنت أصحى في نص الليل أسمعه كأن أم بتطبطب على ابنها وتقول له قوم يا حبيبي قوم، بالشكل ده تقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، بالغنى بالغنى باللحن الجميل تصحيهم عشان يصلوا. قوموا يا بني النور. ويقول لي ربنا انزع من عقولنا نوم الغفلة لكي نعرف كيف نقف أمامك في وقت الصلاة. عجيبة الكنيسة في تعليم أولادها صلاة نص الليل وتسبحة نص الليل في الإبصلمودية، وإزاي إن الإنسان يصحى عشان يغني لربنا أغنية جديدة، يغني لربنا. والذين تمرنوا على هذا الأمر وتدربوا عليه كانوا بيشعروا بجمال صلوات نصف الليل وصلوات التسبحة. بعض الكنائس بتستبقي دي في ليالي كياك، ولكن هي كل يوم، ومفروض ان كل قداس تسبقه التسبحة، بس اللي بينفذ. لكن تدريب كنسي جميل على الصلاة وعلى التسبيح، وعلى انه يقف لربنا ويصلي له باللحن. زمان ايام الكنيسة الاولى كان كل مزمور له لحن، كل مزمور له لحن، ما كانوش بيقولوا المزامير دمجا كده، كل مزمور كان ليه لحن. نفس داود النبي لما كان بيصلي المزامير دي كان عنده فرقة موسيقية بتاع 60-70 بآلات، ويقعد يقول لهم والمزمور باللحن، ولما يقول سلاة يعني وقفة موسيقية بتتغير الموسيقى. ده ايه الجمال ده؟ كنيسة بتعلم اولادها ان كل مزمور باللحن.
عندكم تقريبا دلوقتي من مزمور 146 ل 150 كلها بالألحان في الإبصلمودية، لكن زمان كان كل مزمور له لحن. وحتى لما كانوا يصعدوا على الجبل إلى الهيكل في أورشليم وهم ماشيين يقولوا المزامير بتاعت المصاعد كان كلها بالألحان، كان كلها بالألحان. ويتعلموا جمال الصلاة وجمال العبادة. الكنيسة دربت أولادها بالصوم لكي يتعلموا النسك ولكي يرتفعوا فوق مستوى الجسد وفوق مستوى المادة وفوق مستوى الأكل والشرب، دربتهم بالصوم. ولما بعض الكنائس الغربية بطلت الصوم وقالت كل واحد على مزاجه يصوم منين ما هو عايز ويصوم زي ما هو عايز، ضاع تدريب الصوم. فين اللي بيصوموا في بلاد الغرب؟ رحت. لكن الكنيسة المخلصة لأولادها تدربهم بالصوم فيصوم الكل معا. دي العبادة المشتركة، ان الشعب كله بيصوم مع بعض، بيصلي مع بعض، بتدربوا. وربنا ايضا لكي يدربنا على عدم محبة المال دربنا بوصية العشور، ودربنا بوصية البكور، ودربنا بالنوافل، ودربنا بالنذور ايضا، عشان يعلمنا ان احنا ما نحبش الفلوس. وعشان يدربنا على العبادة ادانا يوم اسمه يوم الرب، يقول عمل من الاعمال لا تعمل فيه. ربنا بيدرب اولاده عشان يبقوا اشخاص روحيين. هو ربنا ما يقدرش من تلقاء نفسه يفيض بالغنى على جميع فقراء العالم؟ قوي ممكن، وفي ايد ربنا وسهله. ولكن علشان يدربنا ان احنا نحب بعضنا بعضا ويدربنا على الشفقة على الغلابة ادانا وصية العطاء ان نعطيه. زي ما احنا بنجيب الاولاد في مدارس الاحد ونقول لهم ادفعوا العطاء، ليه؟ علشان ندربهم على محبة الفقراء وندربهم على عدم محبة المال. كل دي أشياء من جهة تدريب الله لنا ومن جهة تدريب الكنيسة لينا. لكن في شيء مهم، وهو التدريب التي نعطيها نحن لأنفسنا. أنت تقعد وتشوف فين ضعفاتك وفين أخطائك وفين نقائصك وتدرب نفسك على ترك هذه الأمور بشيء من الجدية والالتزام وضبط النفس. تدرب نفسك، ولما يجي وقت عليك تسقط في التدريب وتخطئ تقعد مع نفسك، ايه اللي خلاني اسقط في التدريب؟ كذا كذا. تدرب نفسك على الكذا ده، على انك انت لا تخضع لاسباب، وتبقى تدرب نفسك على حاجتين: على ترك اخطائك، وعلى اكتساب الفضائل التي تنقصك، بحيث انك انت تدريبك يكون محدود وعلى قدك. مش تقول انا ادرب نفسي على حياة التواضع والوداعة، ده برنامج طويل مش هتلحقه. تمسك نقطة نقطة وتدرب نفسك عليه. تقول عايز ادرب نفسي على حياة المحبة، ده احنا بنطلع كتب في الحاجات دي. خد لك جزء ودرب نفسك عليه وتتقنه وتمشي فيه تاخد غيره. واعرف ايضا ان ليس المهم في اقتناء الفضيلة وانما في الثبات في الفضيلة. لان واحد ممكن يعمل قديس لمدة يومين ويشطب بعد كده، لكن المهم ليس انك تقتني فضيلة بس تستمر فيها على طول. تقول انا مثلا النهاردة هدرب نفسي على ان انا ما امسكش سيرة الناس. ده برافو عليك. وتمشي في كده 3-4 ايام وبعدين توحشك الحكاية دي بتاعت مسك سيرة الناس، يقول ياه ده فلان بقى لي مدة طويلة ما كلمتش عليه، عايز اقول كلمتين من نفسي ولو اصم لهم اسبوع، المهم اقول. لا، المهم انك تقول الفضيلة وتمشي في الفضيلة وتثبت فيها. على رأي مارس قال كل تدريب لا تمكس فيه مدة طويلة كأنه لم يكن. لازم تدرب نفسك على الحاجة وتسلك فيها مدة طويلة لغاية لما تصبح جزءا من طبعك. ملاحظة تانية اقولها لك، اوعى تفكر مدام اخطائك ماشية هي هي تقول اعمل ايه طبيعتي كده. طبيعتك كده لا، ده خدعة من الشيطان اللي بيقولك طبيعتك كده. انت طبيعتك صورة الله ومثاله، ادي الطبيعة اللي ربنا خلقك عليها، وطبيعتك في اصلها نقية جدا. اما الاخطاء اللي بتجيلك دي اخطاء خارجة عن الطبيعة اللي ادهالك ربنا، خارجة عن الصورة الالهية اللي ربنا خلقك عليها، وممكن تسيبها. واذا جالك شك وتقول هسيبها ازاي وانا طول عمر كده، قلت طب موسى الاسود ساب اللي كان فيه ازاي، اغسطينوس ساب الشر اللي كان فيه ازاي، بيلاجيا سابت الشر، مريم القبطية، وهات قصص القديسين اللي كانوا خطاه قبل كده. وممكن ان التدريب اللي تمرن نفسك عليه تحضر لك كم آية من الآيات العميقة والمؤثرة وتقعد تردد عشان سبك فيه. يكون عندك تدريب غضب، قول لك كتاب بيقول لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله، لأن غضب الإنسان لا يصنع. يكون عندك ألفاظ شديدة بتقولها للناس، تقول لا ده الكتاب بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم، هو أنا هضيع روحي؟ تفضل ماشي كده وتدرب نفسك وتعاقب نفسك وتبكت نفسك وتاخد من نفسك موقف قوي عشان توصل لربنا. اتفضل صلي.